قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قوله: باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهات بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، وكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا، لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده، التي خلق الله الخلق ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس، هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، فنجى تعالى رسله ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
المؤلف يعني أورد هذه الأحاديث وهذا الباب في كتاب التوحيد، والشاهد منه ما ذكره هنا، لأن الآن الحديث اشتمل على أمرين: التصوير لما فيه روح من إنسان أو حيوان، وهو يقول: فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة، يعني كل شيء فيه روح، بخلاف الأشجار والجبال والبيوت وهذه الأشياء التي نشاهدها، فهذه لا روح فيها، فهذه لا محذور في تصويرها، ولكن المحذور في تصوير كل شيء له روح. وهو يقول: المصور هذا لما صور هذه الصورة على شكل ما خلقه الله عز وجل من إنسان أو بهيمة صار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ، لأنه يوم القيامة يطلب ممن عمل هذا التمثال أو هذه الصورة أن ينفخ فيها الروح، لأن البهيمة لابد أن تكون فيها روح حتى تمشي وتتحرك، وكذلك الإنسان، وهذا عاجز لا يستطيع أن يعمل ذلك، وإنما كلف بهذا ليبين على أنه يعذب بذلك العمل الذي عمله، لأنه ضاها خلق الله عز وجل. قال: فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فهو يقول: فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه. هذا الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب، ومن إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، أي المشابهة. إذا كان الإنسان إذا تجرأ وصور صورة على مثال ما خلق الله عز وجل من حيوان أو إنسان وأنه يعذب بها يوم القيامة، فكيف بمن جعل مع الله شريكا يعبده من دون الله ويدعوه من دون الله؟ فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرفه له شيئا من العبادة التي خلق الله الخلق ليعبده وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه؟ سبق في الأبواب الماضية على أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وهذه كلها عبادة، يعني الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة هذه كلها عبادة، فلا يجوز لمسلم أن يصرف شيئا من أنواع تلك العبادة لغير الله. فالذي يجعل له تمثالا صنما أو يعمل يعني لولي من الأولياء مثل الجماعة الذين ينصبون القباب على بعض القبور ويقولون أن فيها ولي وأن هذا الولي يعني ينفع ويضر، ويتوجهون إليه بالدعاء إما منه يطلبون منه مباشرة أو بالواسطة بواسطته، فهذا كله شرك بالله عز وجل. فيقول من ضاه الله بخلقه بحيث أن جعل المخلوقين يشابهون الله عز وجل ويدعوهم من دونه يعني يستنجدون بهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل، فالله عز وجل قد بين حكم من عمل مثل ذلك العمل، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الحديث عن الصور وعن التصوير، العلماء تحدثوا في هذا ففرقوا ما بين له ما له ظل وما له ظل، يعني التمثال والصورة لا ظل لها، وكلام كثير عن العلماء عندهم في هذا، ومنهم من يعمم التحريم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب، يعني حينما بعث علي بن أبي طالب من بعثه على ما بعثه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها أن لا يدع صورة إلا طمسها، فالطمس يكون للشيء هذا الذي ليس له ظل، يعني الصورة المعروفة. والعلماء المحققون يقولون أن ما فيه ضرورة ويحتاج إليه الإنسان فهذا جائز، ولكن الصورة التي لا ضرورة لها فهذا لا يجوز. يعني نحن الآن نضطر إلى أن نعمل صورة في الحفيظة في الجواز في البطاقة حينما تسافر من بلد إلى بلد، هذه من الضروريات، فهذه الأمور الضرورية هذه لا شيء فيها لأن الإنسان مضطر إلى هذا. أما أنه يتفكه ويعمل أمور أخرى وصور أخرى ويحترمها ويقدرها ويعلقها، فهذه ورد الأحاديث كلها بالنهي عنها. إذن كل شيء يقدر بقدره، فالضرورات تبيح المحذورات، فإذا كان الإنسان مضطر إلى هذه الصورة في حفيظته في جوازه في بطاقته في الشيء الذي يثبت شخصيته فهذا لا شيء فيه. ما عدا ذلك فالأحاديث كلها تشمل المنع والتحريم، وأنه لا يجوز التصوير إلا للضرورة التي تدعو الحاجة إليها. نعم.